أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا قبل الدخول في المطلب، أراد السيد الماتن أن يعقد هذه المقدمة لتحصيل هذه النتيجة، وهي أن هذه المرجحات التي ذكرت لا تتمحض لمرجح واحد، سواء كان في أصل الصدور أو كان جهة الصدور أو كان المضمون. ممكن مرجح واحد نستفيد منه العموم، يعني ممكن نستفيد منه بالإضافة إلى أصل الصدور، نستفيد منه أيضا جهة الصدور والمضمون بالبيان الذي تقدم. الآن نأتي إلى مخالفة العامة، وهذه مخالفة العامة أيضا ماذا نستفيد منها؟ طبعا في الرسائل الشيخ إذا تذكرون ذكر هناك مخالفة العامة، يعني هل هي طريق إلى معرفة الواقع أو لا، مجرد المخالفة يعني أشبه بالواجب النفسي، المخالفة بما هي مخالفة أمر مطلوب. ذكر أعتقد 4 موارد ذكر، ورد الأول والثاني، ولعله ذكر أن الثالث أو الرابع، هذا كلام من هناك يعني في هذه الموارد. يعني على كل حال وقع في الروايات الشريفة أن من جملة المرجحات لمخالفة العامة، ونحن إلى الآن بينا أن مخالفة العامة يعني تعطي المراد الجدي حتى يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. أصالة التطابق، الإنسان إذا تكلم بكلام شك أنه هذا أراد ما ذكره أو لا عند شيء آخر، فإذا لم ينصب قرينة معنى ذلك أصالة تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. الآن مخالفة العامة اللي جعلناها مرجح لجهة الصدور، بمعنى أن الرواية التي تخالف العامة فإن جهة الصدور فيها قد صدرت لبيان الحكم الواقع، يعني للإمام يريد فعلا، فنقدم الرواية التي تخالف العامة على الرواية التي توافق العامة. هاي من جهة الجهة، كلامنا في المخالف جهة. الآن نريد أن نثبت أن بالإضافة إلى الجهة تحقق لنا أصل الصدور، بمعنى يعني هذه الرواية من جهة الحجية فعلا صدرت في حقنا باعتبار تعارض. نقول هذه هي صدرت ولبيان الأمر الواقع، مو لبيان الأمر التقية مثلا. يقول: وأما مخالفة العامة، نحاول نقرأ اليوم نخلص هذه المقدمة حتى إن أبقانا الله ندخل في يعني الأقوال في المسألة. قال: وأما مخالفة العامة فهي أيضا فهي كذلك لا تتمحض بالتأثير في قوة الجهة، فهي كذلك يعني بالإضافة إلى أن الشهرة كما كانت لا تتمحض في أصل الصدور، كذلك الجهة لا تتمحض في جهة الصدور. واضح؟ باعتبار حتى ليس عندنا فاصل ما بين الأول والثاني، كذلك معناتها هاي الكاف تشبه بما سبق، يعني كما أن الشهرة لا تتمحض في أصل الصدور، كذلك الجهة لا تتمحض في المخالفة العامة، لا تتمحض في جهة الصدور. إذن إذا لا تتمحض هل لها كاشفية ثانية؟ قال: نعم. ما هي؟ بل لها هذا، بل لها تأثيرها في قوة الصدور. معنى الصدور يعني أصل الصدور، قوة الصدور يعني أصل الصدور، يعني الرواية صدرت. بل أكثر من ذلك نترقى، بل الدلالة أيضا، يعني في قوة الدلالة أيضا. فإذا ليس لها التأثير على الجهة فقط، وإنما لها التأثير على قوة الصدور وعلى لا ننسى إخواني معنى الدلالة مو يعني الجمع الدلالي، معنى الدلالة يعني المعنى الموافق إلى الكتاب العزيز. ليس عندنا لبس لفظة الدلالة يراد منها شيء هنا وهناك يراد منها شيء آخر، أحدهما غير الآخر. مضمون نفس المضمون. قال يقول لما ذكرناه سابقا، يعني وجه الكشف وجه التأثير عن محمد بن أبي عمير وهو الراوي الفقيه الثقة الذي هو وأخويه أحمد بن أبي نصر البيزنطي وصفوان بن يحيى قال الأصحاب في حقهم أنهم كانوا يطمئنون لمراسيلهم، لجلالتهم كانوا يطمئنون إلى مراسيلهم، فإنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. ومحمد بن أبي عمير ابتلي هو شخصيا ببعض الابتلاءات من قبيل قد سجن وعذب، ومع ذلك هو لم يبح بشيء مما عنده، كان رجلا جليل القدر جدا. بعد ذلك سئل عن السبب في إعراضه عن نقل روايات العامة وكان قد تعلمها من قبل، فإذا هو يتعلم يحفظها، وهذه روايات من العامة وهو يعرف أن هذه الروايات من العامة وقد أعرض عنها، لماذا لا تنقلها يا محمد؟ قال لاحظ يقول إني رأيت كثيرا من الأصحاب أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة، قد سمعوا العلمين فاختلط عليهم، فبعد ذلك اختلط عليهم لا يميزون أن هذه الرواية عن العامة أو هذه الرواية عن الخاصة، لا يميزون. قال حتى كانوا يروون حديث العامة من الخاصة وحديث الخاصة من العامة. طبعا وهذا شيء غريب، يعطيك هناك مشكلة حقيقية كانت تواجهنا، لأن اختلاط الروايات يعني اختلاط المدرستين، اختلاط المباني، اختلاط العقائد، وهذا أمر في غاية الأهمية. وينقلون أمثال محمد كان محترزا، لذلك هو لم ينقل أي رواية، فعندما كان ينقل كان ينقل روايات الخاصة فقط. شو التفتوا لي هاي نكتة بيها بعد الدرس تعرفون. فعندما كانوا ينقلون الروايات كانوا ينقلون الروايات وقد اختلطت عليهم، فهي رواية عامية وينسبها للخاصة، والإمام صادق ما قايلها ينسبها للخاصة، ورواية الإمام قايلها وينسبها إلى العامة، اختلط لا عن قصد، لا عن قصد، وإنما كثرت الأنس والجلوس والاستماع للطرفين اختلط الحال. هاي الحالة الآن موجودة، مثلا تقرأ أنت خمس مصادر للكتاب تعلق بذهنك مسألة تشتبه منو نقلها، هاي فلان كتاب فلان كتاب فلان كتاب، هاي الحالة تصير الاختلاط وكثرة الاستماع كثرة النقل، إذا لم تبوب وترجع لها أو تكون حافظتك حافظة قوية تختلط المسائل بعضها على بعض. لتورعه وملتفت لم ينقل روايات العامة، إذن ماذا كان ينقل؟ روايات الخاصة فقط. إذا كان ينقل روايات الخاصة فهذا ليس من الجهة فقط، معنى هاي صدرت من الإمام أيضا وهي رواية الخاصة، يعني الرواية اللي بها خلاف إلى العامة. قال ومثل هذا الاختلاط لا يظهر في الروايات المخالفة للعامة، وإنما على نسق واحد هو ينقل الروايات الخاصية، فمعناته هي صادرة، هذا معناته هي صادرة يعني مخالفة لكن شنو؟ ثبتنا صدورها. إضافة إلى أن السلطة المتسلطون في زمن الروايات وأتباع السلطة كانوا يدسون ويزورون الأحاديث في كتب أصحابنا حتى تتوافق معهم في القضاء والسياسة. هذا طبعا أيضا مر علينا سابقا إذا تذكرون، يعني هو عندما يأتي راوي وينقل عنا، يعني عن الإمام العفو ينقل، وهو الراوي منا، وهو ينقل منا رواية، وهذه الرواية يسمعها الآخرون وهي منسوبة وهي صادرة عن الإمام الصادق مثلا أو الإمام الكاظم ويسمعها الآخرون، فهؤلاء يحاولون أن يدسوا كلمة زائدة، كلمة ناقصة يحذفوها، كلمة زائدة ضمن الرواية، وهذه الكلمة الزائدة تصب في مصلحتهم. عندنا رواية مرت في قضية السبق، لا سبق إلا في حافر أو ريش إضافتها مو شكل، أو كان عندنا خيل ضافلها طائر، ما موجودة طائر. حتى عندما ذهب قال أشهد أن قفاها قفا كذاب، وضع 10,000 لهذه الرواية باعتبار يريد أن يبين أن سلوك الخليفة كان سلوك شرعي، كان يقامر بالطيور، فقال له أكو حديث عن النبي يجوز بالطيور مثل ما بالخيل ومثل ما بالرماية، أكو بالطيور، ذكر الحديث، هو صدر الحديث الأول صحيح، هاي الإضافة من عنده هكذا. تنقل عن بعض الرواة عندما يسألوا هذا من أين لك، قال هذا من كيسي. الكذب وحد هناك صريح، لكن قضية التزوير مهمة جدا. أكو موضوع ما لسه مناسب أنا أبينه، إحنا لا في يعني بداية تعطيل ولا شيء، لكن حضرنا في الشيء يعني واقعا، وأعتقد هذا طالب العلم ضروري أن يلتفت له. بعضهم زيد بن النقي أراد أن يستجيز إجازة رواية من بعض العلماء، شوي التفتوا لي فد عظة يعني، وإن كان في غير موردها أعتذر يعني منكم، لكن أعتقد مفيد. أراد أن يستجيز إجازة رواية من بعض العلماء. تعرفون إجازة الرواية في زماننا يعني ما تمثل حالة من الفضيلة، وإنما لوصول السلسلة المباركة إلى الأئمة الأطهر. يعني الآن فقيه من يجيز أحد يقول له ارجع عني ما صحت روايته عن الكتب الأربعة مثلا، ويبدأ بالتسلسل إلى الخلف الزمن، إلى صاحب البحار، إلى الشيخ الطوسي، إلى واقعا هذه الإجازة إجازة تبركية. إنسان يقول أنا ضمن سلسلة من روى الكتب الأربعة، والكتب الأربعة يعني فيها رواية للإمام الصادق، فأني أروي عن الإمام الصادق ضمن هذه السلسلة 30-35 حسب الطبقات، 37 طبقة لعله بين وبين الإمام الصادق، فضيلة ما بها. فهذا البعض عندما أراد أن يستجيز العالم أجازة، لا تحق الرواية عني والكذا والكذا. ثم هذا أضاف عبارة من عني، مثلا لك حق العمل بما تراه، أو يحرم عليك التقليد. دس هذه العبارة في ثنايا الإجازة، وأنا أعتقد الله تعالى لا يمكن المزور من دينه أصلا، ما يمكن. وهناك مزور ظاهري وهناك مزور داخلي. المزور الداخلي أن تكون العلاقة بيننا وبين الله تعالى علاقة آخرة، مو علاقة دنيا. تقول شلون علاقة دنيا؟ ماذا تدرس؟ أدرس كفاية. ماذا تدرس؟ قال أدرس أجرومية. الذي يدرس كفاية ينظر إلى مدرس الأجرومية بعين صغيرة، هذا ليس له علاقة بالآخرة لا من قريب ولا من بعيد، حق دنيا. ما هو فضل الوارد على الصادر؟ الآن يدرس أجرومية، غدا سيدرس، والعبرة ليست بالتدريس. فهذا عندما دس هذه العبارة سقط من شهر، عرفت أن هذه الكلمة مدسوسة. فهذا الديدن، ديدن التزوير والدس، هو ديدن الناس المرضى التي لا تتاجر مع الله تعالى. فالأئمة عليهم السلام عندما يكون في هذا الصرح الكبير، والأئمة أدبوا أصحاب، يا فلان أيعيرك الناس بي؟ والله ما شيع الجعفر إلا من عفى بطنه وكف لسانه. فعندما أدبوا شيعتهم، تأديب الشيعة جاء أيضا من الروايات، هذه الروايات اعملوا بها. البعض يصعب عليهم أن تكون هذه الروايات خاصة في هؤلاء، وهذه الروايات قد فيها جنب الابتعاد عن سلطات الوقت، لما اشتغلوا بما ينفع الدنيا والآخرة، ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن الموبقات، ابتعدوا عن قضاء الجور وأمثال ذلك. فلا شك أن هذا يعطي خلاف ما يريدون، فيحاولوا أن يبرروا التصرفات عن طريق الدس. وغالب الدس نسب للنبي صلى الله عليه وآله، يعني الكل تقول نحن يعني سلطتنا من النبي صلى الله عليه وآله. حتى ورد في بعض مسموعاتي وقراءاتي أن يوم الطف مثل عمر بن سعد يقول عجلوا بقتل الحسين حتى لا تفوتنا الجماعة، يعني استعجلوا وقتلوه حتى نصل الجماعة. يعني هالموازين عندما تختل، فهذا مسألة التزوير جدا مهمة، يعني كبرويا وصغرويا. صغرويا مهمة جدا لفرز بعض قضايا الدس المتعمد. أنا أكو دس غير متعمد، يعني واحد يشتبه تصور هذا الكلمة كما مر علينا، هي من الشرح تصور هاي من المتن، فيحاول أن يجعلها في المتن. بالنتيجة حالة الدس والتزوير كانت موجودة. لاحظ قال في كتب أصحابنا حتى تتوافق معهم في القضاء والسياسة، بل مصالح شخصية كما قلنا، مصلحة شخصية تقتضي أنا أن أزور حتى أنا أحصل على منقبة، كما كان يفعل ذلك بعض المخالفين للأئمة عليهم السلام أمثال المغيرية. وطبعا المغيرية شكلوا عفوا خطر كبير على الإمام الصادق، خطر كبير، بحيث مر عندنا في رواية الكشي إذا تذكرون أن الإمام الصادق يقول لم أنم في البيت وإنما أنا خائف مرعوب بين البوادي وبين الجبال. من أمثال هؤلاء نسبوا إلى الإمام الصادق نسب تبرأ الإمام الصادق عليه السلام، وصارت فرقة إلى أن بعد ذلك قتلهم أعتقد المنصور ولم يبقي معهم منهم أحدا. فهؤلاء كانوا يدسون، أنا كنت في مجلس الإمام الصادق وقال هكذا، فيذكر رواية قالها أمام الآخرين، لكن هو يضع كلمة أخرى فيها، يدس معناتها يضعها ضمن كلام، مو يخترق كلام أصلا ما قائل، لا كلام موجود وهو حاول أن يدس هذه الكلمة ضمن ما قاله الإمام عليه السلام، وقطعا تؤدي إلى معنى آخر. قال بل كانوا يوحون للسذج من أصحابنا ليقوموا بذلك، أن هذا بفائدة، إذا تقول هكذا بفائدة. وقد تقدمت كلام فلان الذي قال وضعت أحاديث في فضائل الصور القرآنية، عندما قال أنا لم أكذب عليه وإنما كذبت له، اللي عبرنا عنهم الوضاعون متدينون.
أصل.
نعم.
أصل.
والضاع متدين. يعني أنا لأن الناس ما تقرأ قرآن خلي أحط لي فد كم حديث حتى أرغب الناس لقراءة القرآن. الشكل. قال ومن الواضح ضعف احتمال هذا الدس والتزوير في الروايات المخالفة للعامة. إذا كانت مخالفة للعامة ما بيها دس، لأن ماكو مصلحة يدس شيء لمصلحتنا قطعا هذا ما يحدث غالبا. وكذلك ما ذكرناه قبل قليل من أن الأحاديث المخالفة للعامة خالية من العلامات التي تتصف بها الروايات الموافقة قبل قليل في الدرس السابق ذكرنا ذلك في الأحاديث عادة من التورية والعدول عن الجواب وغيرها مما لها تأثيرها في الدلالة. الروايات اللي ما بها هذا العدول يعني مخالفة للعامة، الموافقة للعامة اللي غالبا الإمام يجاوب جواب مو نفس السؤال أو يحاول أن يوري بحيث يعطي معنى قريب لذهن السامع لكن الإمام يرمي إلى المعنى البعيد، وقد تقدم ذلك. فإذا كان ذلك نرجع إلى مطلبنا. قال فلمخالفة العامة تأثيرها في قوة الدلالة والمضمون، هذا أشبه بالعطف التفسيري، وأنه هو المطابق للواقع. مخالفة العامة دون الموافق ليس له يعني مطابقة للواقع، وذلك لأن بعض أحكام العامة كانت موافقة لأحكام السلطة الحاكمة حيث كانت تتدخل أحيانا فتلغي بعض النصوص والأحكام حسب المصالح، فوضعت حكم الطلاق ثلاثا. قالوا شنو حكم الطلاق ثلاثا؟ الناس قامت تطلق، فحتى يبتعد الناس عن السرعة في الطلاق قال إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا فبانت منه يتسرع في الطلاق في مجلس واحد، فإذا بانت ماذا؟ لا يستطيع أن يرجعها إلا أن تتزوج غيره، وهذا قد يصعب عليه أن زوجته تتزوج غيره إذا رجعت له، طبعا قد تتزوج وترجع له، فشددوا في أمور الطلاق بهذه الطريقة مع أن النص الشرعي ليس كذلك. قال فوضعت حكم الطلاق ثلاثا حتى لا يتجرأ ولا يكثر الناس من الطلاق، سيخاف عندما يطلق ثلاثة ستبان سبيل منه، فهم يعتقدون أن بهذا هناك كوابح. وأسقطوا أيضا من الأذان حي على خير العمل لبعض الأسباب. حي على خير العمل الإنسان عندما يلتفت لها يقول ما هو خير العمل؟ ما هو خير العمل؟ بعض قال خير العمل الجهاد، بعض قال حي على خير العمل الصلاة. يسأل الإمام عليه السلام ما هي العلة التي رفعت منها حي على خير العمل؟ قال تريد العلة الظاهرية أو العلة الباطنية؟ قال كلاهما. قال الظاهرية زعموا أن خير العمل هو الجهاد، فالصلاة ما يناسب تكون هي خير العمل، خلي رفعوها حتى يبقى خير العمل هو فقط الجهاد. الباطنية شنو؟ قال حي على خير الولاية، سبب الرفع هو هذا. يقول لي بعض الأسباب. ففي مثل ذلك كانت الأحكام غالبا تخالف الواقع. الواقع ليس كذلك، الواقع إذا طلقها في مجلس واحد مع الشهود والكذا تعتبر طلقة واحدة وإن عدد في مجلس واحد. قال بالإضافة إلى أنهم وبسبب ابتعادهم عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام نقطة ألف باء منعهم لتدوين الحديث، وهذه مسألة ابتلي بها بقية المسلمين أنهم منعوا من تدوين الأحاديث، بالنتيجة الطبقة الحافظة الأحاديث ماتت هلكت، والإنسان ليس يعتمد على ذاكرته دائما، فإذا ماتت هذه الطبقة ذهبت الأحاديث، فبالنتيجة أعوزتهم النصوص. ما هو الملجأ؟ الوضع أو الانتقال إلى طرق أخرى لمعرفة الحكم كالقياس والاستحسان والمصالح وما أشبه ذلك. قال وغيرها من العوامل. بناء على ذلك اعتمدوا أحيانا في الاستنباط يعني معرفة الحكم الشرعي على بعض الأدلة الظنية غير المعتبرة كالأقيسة جمع قياس والتفسير بالرأي يعني القول بالرأي، فلم يتمكن البعض من التمييز بين الناسخ والمنسوخ، كما ذكر ابن خلدون في مقدمته قال أن الزهري وهو من العامة قال أعيا العلماء أتعبهم تمييز الناسخ من المنسوخ. الناسخ ولا المنسوخ ما عليه علامة، نعرف هذا ناسخ وهذا منسوخ، ما عليه علامة. نعم قد كونها الآيات مكية ثم صارت مدنية يعني بعد الانتقال قد ساعدهم نوعا ما، لكن في الواقع لم يعني يتميز الناسخ والمنسوخ. أما عند بعض علمائنا مثلا لم يستشهدوا بالآيات الناسخ والمنسوخة إلا بشكل جدا جدا نادر، وبقي هذا العلم علم الناسخ والمنسوخ في الواقع له فائدة علمية فقط وليس له فائدة عملية، يعني في مقام الاستدلالات قلما نجد يعني الفقيه يستند بآية ويقول لكن هذه الآية منسوخة. بل السيد خوي في البيان لم يثبت عنده أي آية منسوخة ما عدا آية النجوى فقط، قال هذه الآية والبقية ما للنحاس كلها رجحا إلى العام القصد. نعم قد يراد من الناسخ والمنسوخ هو معنى تقييد المطلق وتخصيص العام، قد يراد من هذا الاصطلاح هذا المعنى، ولا بس واحد في علوم القرآن ممكن يميز هذه عن هذه. وكذلك لم يتمكن البعض من تمييز الحكم الولائي أي ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله من باب الولاية وما صدر منه على نحو التشريع العام. طبعا هذا أيضا يريد لفقاهة، يريد أيضا دراسة يعني كثيرة لحياة النبي صلى الله عليه وآله حتى يرى على أن هذه الأحكام لا تتعارض مع سيرته المباركة. طبعا النبي ليس في أحاديثه تقيا، أحاديث النبي الواصلة أدنى يعني بالسند المعتبر لا يعني نقول هذا النبي صدر عنه تقيا، هذا المعنى مو صحيح، ما عند النبي ما في تقيا، وإنما الأئمة عليهم السلام اللي ابتلوا بهذه الأمور قد تكون تقيا. نعم النبي قد لم يصرح بجميع الأحكام نعم، لكن أن صدر منا شيء تقي هذا مطلب آخر. قال وغيرها من الملابسات والعوام التي أحاطت ببعض أحكام العامة مما جعل الأئمة عليهم السلام قد يتكلمون وفق هذه المقاييس مما توجب مخالفة بعضها للواقع. طبعا مع ملاحظة ليس كل خبر موافق للعامة يعني غير صادر منا، يعني في أحكام غير التعارض، عندنا رواية ما بها تعارض هذه الرواية موافقة للعامة، هذا مو معناته نقول هذه صدرت تقية، كلامنا في فقط في مورد التعارض ترجيحا مو إثبات الحجية، كلام في الترجيح شيء وإثبات الحجية شيء، لم يذكروا من إثبات الحجية على أن لابد أن تكون مخالفة للعامة، ما عندنا هكذا قياس، لا يختلط أحدهما في الآخر، وإنما الخبر إذا كان صادر ضمن موازين الخبر الموثوق به، وقلنا خبر الثقة أحد العوامل أو خبر الثقة كما اختار السيد الخوي قدس الله سبحانه ضمن الموازين، نعم هذا يعمل به وإن كان موافقا للعامة إذا لم يكن على خلافه خبر يعني لا تعارض بينهما، نعم يعمل به. قال ومن هنا كانت المخالفة مع هذه الأحكام المخالفة للواقع مما توجب قوة المضمون وكون الحكم المخالف، هذا اللي نحتاجه إخواني، هذا ومن هنا هذا شاهد على ما يعني وصلنا له من نتيجة، كانت المخالفة مع هذه الأحكام المخالفة للواقع مما توجب قوة المضمون وكون الحكم المخالف لها أقرب للواقع، فصار كأنه صادر، كأنه موافق للمضمون، كأنه موافق إلى الكتاب العزيز. ولذلك يمكن القول بأن مخالفة العامة كما أنها توجب قوة الجهة كذلك توجب قوة المضمون والدلالة والصدور أيضا، ثلاثة هذه الأشياء كلها تثبتها كما كانت الشهرة تثبت الثلاثة أيضا هذه تثبت الثلاثة، فلا يمكن اعتبار الجهة أو مخالفة العامة متمحضة في المرجح الجهة فحاسب. ومن الجدير أن نذكر هنا، أنا أقرأ أخواني لأن هذا فقط مجرد حتى توضح المطلب أعتقد أغلبه، أن نذكر بأننا لا نقول بتأثير مطلق القوة والضعف في ترجيح الرواية على الأخرى، هذا إن على مبنانا يقول لا نقول أن تأثير مطلق القوة والضعف في ترجيح الرواية على الأخرى، لا، وإنما لا بد أن نرجع إلى ما قلنا، ما هو؟ عدم الريبة، بل لا بد أن يصل المرجح إلى درجة صرف الريبة عن الآخر، صرف الريبة عن الآخر. ولكن الهدف من ذكر ذلك أن نؤكد على أن هذه الجهات لا تتمحض في المجالات المذكورة، بل لها تأثيرها في مجالات أخرى أيضا، وإن كنا قد نلجأ في مورد الترجيح إلى عامل آخر وهو الريبة. فإذا كانت الشهرة تصرف الريبة عن المشهور وتحولها إلى الآخر أخذنا بها، إذا كانت مخالفة العامة تصرف الريبة كذلك أخذنا، أما إذا لا تصرف الريبة كما مثلنا في إذا كان طبيب أو أطباء أربعة في مقابل واحد وهؤلاء الأربعة لم يتمكنوا بسبب نقص عندهم من التشخيص بشكل جيد، مع ذلك كلامهم فيه ريبة، وشخص آخر ممكن يكون أكثر يعني دقة كلامه ليس فيه ريبة، نقدم عدم الريبة على الريبة. قال هذا بالنسبة إلى الجهة، صار عندنا الشهرة والجهة، والآن نأتي إلى موافقة الكتاب. وأما موافقة الكتاب اللي هو المضمون أو الدلالة، فكما أنها توجب قوة المضمون كذلك فإنها توجب قوة الجهة أيضا، فإنها صادر للأمر الواقعي، وذلك لأن فتاوى الأئمة عليهم السلام لو طابقت العموم أو طابقت إطلاق الكتاب أو السنة النبوية فلا حاجة للتقية والحذر فيها، إذا كانت مطابقة للعموم ما تقدر، تمام، لأن القرآن حجة على الجميع، السنة النبوية القطعية أيضا حجة على الجميع. قال لكون الحكم المذكور، لأن لكون الحكم مذكورا بالإطلاق أو العموم في القرآن الكريم، فإذا كانت كذلك تقوى جهة الصدور أيضا، تقوى جهة الصدور، لا نقول أنه صادر فعلا، جهة الصدور تقوى أنه هذا ليس فيه ماذا مخالف للواقع، لأن القرآن معه، فأي مخالف القرآن هو ما يمكن يخالف الواقع، آيات القرآنية قطعية السند لا شك، دلالتها ظنية ما يمكن دلالتها تخالف الواقع، الواقع والرواية موافقة للعموم القرآني أو موافقة للإطلاق القرآني، فبلا شك جهتها يعني جهة واقعية. قال وأن الحكم هو الحكم الواقعي والمضمون أيضا فيعتبر مرجحا مضمونيا، لأن المطابق لعموم الكتاب وإطلاقه يكون هو المراد الواقعي من باب أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والجدية ومقام الإثبات والثبوت. الإرادة الجدية والاستعمالية احنا مرت علينا، الإرادة الاستعمالية في مقام الألفاظ، يعني أنا استعملت هذه المفردة في هذا المعنى، أنت تعرف المفردة وأنا أعرف المفردة، فأنا استعملت المفردة أمامك، عندي مخاطب أمامي، تم الاستعمال أو ما تم، تم الاستعمال، ما دام اللفظة خرجت من فم المتكلم فتم الاستعمال. هل المتكلم يريد هذا المعنى أو لا يريد؟ مثلا الآن شخص في مقام المزح مع آخر، يتمازح مع صاحبه، قال أنت مدعو عندي غدا غدا، مقام المزح، فإرادة استعمالية موجودة لكن إرادة جدية غير موجودة، اللي هو لا يريد فعلا دعوة أخيه مثلا أو صديقه إلى الغداء، لكن الإرادة الاستعمالية موجودة، بحيث هذه الإرادة الاستعمالية لها معنى، الإرادة الجدية مفقودة، لكن ما الدليل على الانفكاك؟ قرينة، وأراد أن يمزح، إما يصر يقول إني كنت أمزح أو من قرائن الأحوال كان مازح، لكن إذا لم ينصب قرينة، فمقتضى الحال أن الإرادة الاستعمالية لها مدلول تتطابق مع الإرادة الجدية، الإرادة الجدية أيضا تتطابق مع الإرادة الاستعمالية، واضح؟ مقام الثبوت والإثبات، مقام الثبوت هو مقام الأشياء الممكنة، هذا الشيء نقول أنه يمكن في مرحلة الثبوت أن لا تكون هناك ولاية للأب على الابن في مرحلة الثبوت، يمكن أو ما ممكن، يمكن ما تكون له ولاية، لكن في مرحلة الإثبات يعني مرحلة الدلالة، مرحلة الإثبات يعني مرحلة الدلالة. فمرحلة الدلالة، مرحلة الدلالة ولا يوجد هناك ولاية. الوضع الطبيعي مرحلة الثبوت مع مرحلة الإثبات تتطابق، الوضع الطبيعي المرحلة الثبوت مع مرحلة الإثبات، إذا اختلفت تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى دليل آخر. فالإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية الوضع الطبيعي هكذا، المقام الثبوت والإثبات. نرجع إلى عبارتنا، فإذا كانت الرواية فيها موافق لعام قرآني أو موافقة علما إلى عموم سنتي أو إطلاق قرآني أو إطلاق سنتي، والإمام تكلم بها، معنى الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية، ومقام الثبوت موافق لمقام الإثبات، يعني الإمام عليه السلام يريد هذا المعنى. فإذا كان كذلك قطعا هاي راح تعطيني قوة الصدور، تعطيني قوة الجهة، يعني هم الرواية صادرة ومن جهة كأنها جهة من عدم موافقتها إلى العامة، عدم نعم عدم موافقتها إلى العامة، فمخالفة العامة. أنا ما أعرف، عفوا شيخنا، أولا ما أعتقد هذا يعني خروج عن محل كلامنا، إحنا لم نذكر لا حقيقة ولا ذكرنا مجاز، مراد استعمالي ومراد جدي، الاستعمالي قد يكون مجازي قد يكون حقيقي، ما ذكرنا لا مجاز ولا حقيقة. يعني معناته مولانا، معناته الإرادة الاستعمالية انفكت عن الإرادة الجدية، قال إني أدعوك الآن إلى الغداء غدا، هذا بيستعمل يوم استعمال، واضح معناته، لكن هل هو يريد بالإرادة الجدية فعلا؟ نصب قرينة، أنا أمزح وياه، هذا اللي قلت أنا، قلت التمييز بين الإرادة، انفكاك بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، مو يا مجاز ويا حقيقة يعني. والإنسان ممكن بالقضايا الاستعمالية يستعمل المعنى المجازي وريده، هو ممكن يستعمل المعنى الحقيقي وريده، وممكن يستعمل المجازي وما يريده، ممكن الحقيقي وما يريده، الانفكاك بينهما أمر واضح. في الحكومة تكلمنا كثيرا، في الورود تكلمنا، في الكناية أصلا الكناية هو يريد الملزوم ما يريد اللازم أصلا، لأن اللازم قد ما موجود، مو يم استعمال، مو يم حقيقة ومجاز. شيخنا عفوا قال ويمكن أن يدل على هذه الفكرة، عفواً قال وإذا وافقت الرواية الآية الشريفة فيتطابقان في الكشف عن الواقع، هذا ويمكن أن يدل على هذه الفكرة ما جاء في رواية زرارة عنه عليه السلام، أنا أقرأ حتى الوقت يعني نستفيد منه، قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر والمسح على الخفين ولعله ثالث الدم متعة الحج. لماذا؟ باعتبار هذه القضية يقول بها أيضا القرآن والعامة، ولعله لا يتقي فيها لظهور الآيات والسنة الثابتة عند العامة بهذه الأحكام، فليش يتقي بها؟ فمعناتها هي مطابقة لما يأتي به الآخرون، ومع وجودها فلا داعي للتقية، لأنه يمكن الاحتجاج بها، وقد وضحنا هذه الفكرة سابقا. نعم إنما تكون التقية فيما لو استندوا عليهم السلام في الحكم الواقعي لأمور خفية عن العامة، هذا يمكن، كما لو استندوا لصحف علي عليه السلام، صحف علي عليه السلام هي إخبارات، هي إخبارات. يأتي شخص للإمام يقول ما فعل فلان؟ قال تركته بخير، قال رحمه الله. فضل بن شاذان كان هيك رواية، تمام. جاء شخص إلى الإمام عليه السلام قال الفضل بريء من فلان قضية، كان بينه وبين أحد. فالإمام قال رحم الله الفضل. من رجع وجد أن الفضل قد مات في الوقت اللي الإمام ذكره. هذا ما استند الإمام على إخبارات جاء أحد قال له، وبينه وبين مكان الفضل، أو يتحدث عن حاكم ما هو هذا الحاكم، أو مؤتمر الأبواء اللي كان بقيادة بن العباس وجاءوا بالإمام الصادق حتى يؤيد ظهورهم على الأمويين، وعبد الله بن الحسن طلب من الإمام أن يبايع ابنه محمد، والإمام عليه السلام ضرب على كتف المنصور قال هذا صاحب القبائل الأصفر لا يدعه. كل الإخبارات وصار اللي صار فعلا، المنصور صار هو قاضي حاكم، والقتل أولاد عبد الله بن الحسن. هذه بالنتيجة إخبارات ما يمكن الاعتماد بها. فإذا الإمام يعطي حكم من هالقبيل يسأل من أين؟ ولذلك الإمام الباقر عليه السلام كان ينسب بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني جابر حتى لا ينكر عليه، أنت لم ترى النبي كيف تنسب إلى النبي؟ قال حدثني جابر. هاي ظروف الرواية لابد من الاعتماد عليها. قال كما ذكر في بعض الروايات أو لأصول علم يرثونها كابرا عن كابر أو للإمدادات الغيبية. هاي نفس رواية زرارة أخرج لي قلنا ككتف البعير، تمام، قرطاس أو كذا طومار ككتف البعير فيه خط أمير المؤمنين عليه السلام. وعند الأئمة الجامعة قال الجامعة هذا علم، ثم قال ليس بشيء. عندنا كذا ليس بشيء، الإمام يقول هذا ليس بشيء، إلى أن وصل إلى آخر شيء. فثلاث أربع أنواع من العلوم عندهم الأئمة عليهم السلام، صحف أمير المؤمنين والجامعة والجفر وأمثال ذلك. قال والتي يتعرف مثل هذه الأمور الخفية عن العامة والتي يختص بها الأئمة عليهم السلام والتي يتعرفون من خلالها على الأحكام الواقعية التي تخالف بعض أحكام العامة، مما يمكن إظهارها للخاصة دون العامة، مما تشتد فيها دواعي التقية، بينما بعض العامة في الغالب يعتمدون أحيانا على أدلة ظنية غير المعتبرة كالقياس والاستحسان أو بعض الأحاديث التي تعرضت للتحريف أو الوضع بسبب المنع من التدوين أو الاعتماد على مجرد الذاكرة هو يتذكر. وإذا كان كذلك فموافقة الكتاب كما أنها توجب قوة المضمون فكذلك توجب قوة الجهة، يعني كان الحديث موافقا إلى الواقع. إذن فلا تتمحض موافقة الكتاب بالتأثير في القوة مضمونا. وبناء على هذه المقدمة التي ذكرناها قبل استعراض الأقوال للتعرف على صغر المسألة، وقد توصلنا من خلالها إلى أن كل واحدة من هذه المرجحات لا تتمحض مرجحيتها في جانب دون جانب آخر، بل يمكن أن يكون لها تأثيرها في جوانب أخرى. طبعا إذا تذكرون القول في المرجحات، إما أنها مرتبة، تذكرون الشرح قلنا إما مرتبة طوليا أو لا، كلها في عرض واحد. يأتي إن شاء الله تعالى بعض ما له علاقة بالمسألة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.